الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الأمين. فهذه قراءة في كتاب قرة عيون الموحدين للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى، وفي باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله المجدد من دفر من عالم الدين في زمانه، في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح لغير الله سبحانه وتعالى لما كان أقساما، فمنه الذبح للضيف مما هو مباح ونحوه، فالمصنف رحمه الله تعالى ترك الترجمة هكذا كعادة البخاري رحمه الله تعالى، فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني وحكم ذلك وأنواع ذلك. والذبح عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: فصل لربك وانحر. والذبح يكون للشاة، والنحر يكون للبعير، فتقول: ذبحت الشاة ونحرت البعير. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، والإقبال بالقصد والنية والعزم عن الإخلاص لله تعالى. انتهى. فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. قوله: صلاتي يشمل الفرائض والنوافل، والصلوات كلها عبادة، وقد اشتملت على نوعي الدعاء: دعاء المسألة ودعاء العبادة.
وصلاتي نكرة تدل على العموم، واشتملت على دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأي النوعين أعظم؟ دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة، لأن دعاء العبادة دعاء المسألة دعاء العبادة أعظم من دعاء المسألة، لأن دعاء العبادة ليس العبد فيه مطلب، أما دعاء المسألة ففيه مطلب للعبد. ولذا كان من فقه الإمام أحمد رحمه الله الفقه الواسع أن اختار في الاستفتاح أي الاستفتاحات: دعاء العبادة والمسألة. دعاء العبادة هو حديث عمر، وإن كان من أفراد المسلم هو في الصحة دون حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي غير أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختار رواية مسلم وحديث عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لأن هذا الدعاء دعاء مسألة، دعاء عبادة وليس مسألة. أما حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، الحديث كله دعاء مسألة.
ثم قال رحمه الله: فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى.
أراد بذلك أن يبين أن الدعاء دعاء، أن الصلاة لغة هي الدعاء، فبين أنه دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومقتتمة بالتسليم. يبقى الصلاة لغة هي الدعاء. ولما كانت الصلاة في اللغة دعاء، أراد الشارع رحمه الله أن يبين أن هذا الدعاء على نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم.
قوله: ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير.
بإذن هذه الثلاثية أن يستيك إياها الإمام المجدد وأحفاده وتلامذته، يذكر الآية ويذكر كلام السلف عليه. وهذه هي الثلاثية باختصار: أن تعرف النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه عليه السلام، ثم تبين هذه النصوص من خلال أقاويل العلماء والسلف الصالح. نعم. فأي أحد يتكلم في الكتاب أو السنة بغير حجة أو بغير رجوع للسلف فهذا ليس على السنة والسبيل. أي رجل يتكلم في النصوص بدون الرجوع إلى السلف فهذا الرجل ليس على السنة ولا على السلف. نعم.
قوله: ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير. ونسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله: وما حيا ومماتي، أي ما أتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير.
وأنا أول المسلمين، المقصود من هذه الأمة.
والمقصود أن هذه الآية تدلت على أن الأقوال، على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة
وأعماله الباطنة
والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: وما أنا من المشركين. والقرآن كله بتقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله: فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام: أمره أن يجمع بين هذين العبادتين وهما الصلاة والنسك، الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكف أهل الكبر والنكرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجز لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا يرحرون له خوفا من الفقر.
كما ذكر ابن القيم رحمه الله: كانت دموع التائبين الحارة أعظم من دموع الخائبين، ورب دمعة حاضة في تائب مسلم أوجدته ذلا وخضوعا في قلبه لربه، ورب دمعة بارده لقائم اورثته العجب والخيلاء. كلما الإنسان تذلل لربه جل وعلا قدرا هذا الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل كلما كان ذلك أعظم، سواء في علمه أو فهمه للعلم أو في تنسقه وتعبده أو في الأمر المعروف أنها المنكر أو في الدعوة إلى الله جل وعلا، لا بد أن يظهر فقره وحاجته إلى خالقه عليه السلام إلى خالقه ومولاه جل وعلا، ولا صح له يعني أن يفتخر بنفسه أو يعتز بنفسه، بل عليه أن يظهر الفقر والحاجة إلى مولاه وخالقه تبارك وتعالى.
ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما.
ويبنى أيضا بأبي تراب أن كانت أحب يكون إليه أبو تراب، ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها يزورها هي وعلي، فلما دخل النجل عليا قال أين ابن عمك؟ وانظر إلى مدى تعطيف المرأة إلى بعلها وزوجها. قال أين ابن عمك؟ يعني هو عصبة النفس. أين ابن عمك؟ قالت هو بالمسجد. كان قد وقع بينهما شجار. وانظر إلى أدب فاطمة بنت النبي عليه السلام، يمدح الحصن كذا وكذا، وهو يعني هولت الأمور وجعلتها عظيمة، وإنما فقط كلمتان هو بالمسجد. فذهب النبي عليه السلام فإذا هو إناء في المسجد قد عبق التراب على ثوبه، فأمس وجهه قال قم يا أبا تراب. قال العلماء قال له الحق فتح، وهذا فيه دل على وقوع المشاجرة والنزاع بين أهل الفضل. قد يقع شيء من ذلك بين الرجل وامرأته، ولكن يكون الأمر يعني في بلوغ الأدب. نعم.
كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود والمشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه
ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني من جاس هارون من موسى رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي أعطاه النبي الغاية وقال انزل على إذا نزلت بساحتهم فدعهم إلى إحدى ثلاث، قال قبلها لأعطين غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يده. هذا كله من مناقب أبي الحسن أبي تراب رضي الله عنه.
قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان.
ملجم في رمضان
سنة 40
قتل صهر رسول الله وزوج ابنه ووالد الحسن والحسين والذي هو ابن الرسول من ذات هارون بن موسى وواحد عشر بشرين بالجنة ورابع أربع الخلفاء الراشدين قتله ابن ملجم. كل ذلك يظن أنه قتله دينا وتقربا إلى الله، وهذا حال الخوارج دائما يقتلون أهل الفضل وأهل العلم وأهل الخير يؤذونهم والعياذ بالله. فعمر قتل ابن مجوسي وهو السلام، لكنه كان غالبا مجوسيا كافرا. أما علي وعثمان فقتل من رجال من هذه الأمة من البغاة والخوارج. عثمان قتل وهو يقرأ في المصحف، وعلي قتل في هذا الشهر الكريم شهر رمضان والعياذ بالله. لا تستعجب حينما يقتل الخوارج رجلا من اهل السنه او يعني يشنعون عليه او يلصقون به التهم، هذا شيء ليس هذا شيء قد خبرناه من احوال السلف. الخلفاء اربعه قتل نصفهم على يدي البغاة والخوارج، نصف
نصف أفضل رجال كله، نصفهم عثمان وعلي وفينا. وعثمان قتله من؟ كانوا منين اللي قتل عثمان؟ هنا النصف معلوم. نعم.
ثم قال رحمه الله: قال أبو السعادات: أصل اللاني الطرد والإبعاد من الله. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل لغير الله به ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإن كان هذا هو المقصود فسواء نفض به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح باللحم.
لا شغل
ثم قال: وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. فسواء لفظ به أو لم يلفظ.
لفظه ولفظه الفرق.
لفظ تكلم لفظ
لفظ ولفظ
لفظ رقم
والعكس هو الصحيح. يقول هذا الإنسان يعني يأكل ودخل فلان فإنه يلفظ فيلفظ أما لفظ يعني يتكلم باللفظ.
وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم أو يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعاذة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا أو لو ذبح لغير الله متقربا به إليه يحرم وإن قال فيه باسم الله، وكان كما قد يفعله طائفة من المنافق هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت: ومن ذلك الذبح الجن.
نعم. قال شيخنا: إذا ذبح لغير الله تعالى فإنه شرك ولا تحل ذبيحته ولو قال بسم الله، وكذا لو ذبح فقال بسم المسيح فهو مشرك لأنه استعان بغير الله تعالى وذبيحته محرمة. فانتهى كلامه. فباسم المسيح الباء هنا الاستعانة والطلب، حينما يقول باسم المسيح هو مستعين بالمسيح عليه السلام طالبا، وهذا شرك أكبر. فإذا ذبح لغير الله فهذا شرك أكبر، أما إذا ذبح لله سبحانه وتعالى وسمى عليها غير اسم الله كان يقول باسم المسيح أو باسم كذا من أصحاب الحلول ونحوهم فهذه الذبيحة محرمة ولو كان ذبحها لله سبحانه وتعالى. وهذا في تحريم صرف عبادة الغير والذب الذي بعده في تحريم الأسباب المفضية، هذا في تحريم المقاصد، والآخر في تحريم الأسباب والمصير إلى المخاصة الفاسدة.
ثم قال رحمه الله: قوله لعن الله من لعن والديه.
هذا الباب في تحريم المقاصد المحرمة، قصد غير الله. والباب الذي بعده باب ماذا؟ لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذا في تحريم الوسائل المفضية إلى المقاصد الفاسدة.
قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح
قال شيخنا هذا يتشبه في لعن والديه، كيف إذا سبهما مباشرة والعياذ بالله؟ ملعون إذا تسبب في لعن والديه، كيف إذا لعن والديه مباشرة والعياذ بالله؟ هذا أشد.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟
إن هذا كان معيبا عندهم، أن الرجل يشتم والديه هذا شيء لا يمكن أن يحصل.
قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم.
قال يشتم.
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. قوله
يسب أمه فيسب أمه فأسببية.
نعم. قوله لعن الله من أوى محدثة وهو محدثة وهو بفتح الهمزة ممدودة، أي ضمه إليه وحماه، أي ضمه إليه وحماه. وأما محدثة وقال أبو السعادات يروى بكسر الذال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى
على الفاعل محدثا يعني الذي أحدث، ومحدثا يعني الحدث نفسه.
على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جاريا وأواه وأجاره من خصله وحال بينه وبين أن يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والنصر. فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
فقد آواه يعني إذا آويته فلا في مشركه فأنت مدعون على لسان محمد عليه السلام، مع أن الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع هذه الرحمة وتلك الرأفة إلا أنه لعن من آوه سبحانه، يعني هذا إذا آويته في مكان الذي أنت هذا هناك طائفة من الخوارج هم الخوارج الفعالية تتحارب، هنا عمران بن الخطاب كان رأس الملوك الخوارج الفعالية وترجع لمثال الكاذب، وهؤلاء أسلموا فرعون السلف أخبث أنواع الخوارج، يأمرون الناس بالخروج ولا يدعون إليه ولا
ثم قال رحمه
الله تعالى في مساجدهم ولا في اجتماعاتهم ولا مؤتمراتهم، ولا يجوز أبدا الذهاب إليهم في أماكنهم ولا تكثير سوادهم، من هذا مما يدخل في هذا اللعن والعياذ بالله.
ثم قال رحمه الله
إن كان الإنسان في عمل ولا يؤمن له يعني أن يترك هذا العمل لأنه محل عمل يعني رزقه، ويوجد معه مبتدع في البكر الذي يعمل فيه لأنه يناصر قد يكون جالسا معه يعني رغما عنه، ولكن يعلم الله من قبل أنه باغض لجلوسه في هذا المكان لا بد، ولكن ينتبه الإنسان إذا استمر هذا الأمر يعني صار يجالس عن بدعه، ربما في الأول يكون عنده ضيق في صدره وقلبه، ثم بعد ذلك إذا استمر الأمر واستمر معه ربما كان مستأنسا والعياذ بالله، وحينئذ يكون قد قد مات وكبر عليه أربعا لوفاة. الأول يكون القلب صحيحا قويا إذا جلس مرة يحس بالألم ويعاتب نفسه يؤلمه، فيدل على أن القلب ما زال فيه خير فيه صحة وعافية، ثم إذا استمر في الجلوس والجلوس والجلوس وهكذا وربما يعني أحب هذه المجالس والعياذ بالله، فإن حينئذ يقول ربما يكون قلبه قد مات والعياذ بالله، يستمر الجلوس مع أهل البدع والحديثون عن بدعهم ولا يتكلم، وربما ما تقلبه بهذا.
ثم قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها.
من هذا قال ابن كبير، قال ابن القيم، قال ابن تيمية، في روضة أجمل من هذه الرياض. والله إن الإنسان لا يستشفي بهذا النقش كما استشفى به علماء ابن جرير الطبري لما في نظره على فراش النوش وذكر ذلك في ترجمته تذاكر أقرانها عندنا أن يقول يزيد أبو تفلط والمحذورة ويبكي يرحمك الله وأنت على هذه الحالة لن تعمل بها. قال أن ألقى الله بها عالما فلن ألقاه بها جاهلا. ومشايخنا في الشيخ النبات الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين في موضع وفاته كان عند رسول الله وصل حجمه إلى 50 أو 45 كيلو جرام، لأن حجمه طفل في زمانه كما وزن كان وآخر حجم ذلك الحجم. مع ذلك رحمه الله لما قال له في مرض وفاته كان ذلك في الحرم، قال له الطبيب الثاني: لا تزفز، هذا مل في كلام، هذا في موت. فقال: سوف نزفز إن شاء الله ونحن سنموت سنموت. فدرس في رمضان ومات فيه من شوال. هذه رياض طيبة، رياض تحيا منها القلوب، آية وحديث وفهم المسلم. هذه هي الرياض، هذه أفضل من أن تكون على البحار ولا على الأنهار ولا بين الزروع والزهور. هذه هي رياض الكلام، قهر الرياض تعيش بينهم. نعم. قال سبحان الله: لست أدري كيف أتى رجل من السلفية وهو لم يختم هذه الرياض، كيف؟ بل لم يذكرها أصلا، طبعا أن يقتنها ويضع فيها. ولهذا روضة المسلمية وابن رجب بن كثير الإمام أحمد الإمام مالك إلى آخر الجميع. نعم. قال يعني سبحان الله: من لم يحن ويعلم أن أفضل الأحوال في الأحكام أنه ينقطع القرآن وما يحسن له، لكن يحن الإنسان إلى حسن السنة حتى في هذا العالم. وإن كنا نرى أن الأفضل ما فعله الأئمة كمالك رحمه الله وغيرهم، كانوا إذا جاء رمضان طلبوا كتب الحديث واتجهوا إلى القرآن في ختماته وفي تفسيره. لكن يحن الإنسان إلى هذه الكتب ويئن إذا ترك هذه الكتب المستقبل. إذا صار الإنسان بهذه الصورة فقد اتصف قلبه بهذه الكتب وصارت هي حياته ورده، حتى أن الناس ربما كانوا في أيام العيد وفي عيدهم وهو بين هذه الكتب يفعل في روضته.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، وكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. قوله: لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم، علامات حدودها وهي التي توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال في النهاية: أي معالمها وحدودها.
قال في النهاية من هو؟ الوصي الأديس أو السحابات الكتاب العظيم النهاية في غريب الحديث لا يستطيع عن مطلب.
قلت: وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه بعضه، فهذا ظلم عظيم. وفي الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، فما أجهل أكثر الخلق
كل ما بعد أفضل التطبيق تكون مكسوع ما أجهل أفضل
فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم وأخراهم، وذلك لضعف الإيمان بالمعاد
الضعف والضعف الذات والضعف. الذات يعني الشيء غلط، والضعف يعني كذلك الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف. في قراءة أظن حفص أيضا له وجه فيه الله الذي خلقكم من ضعف.
وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قوله عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب أو يقرب له شيئا، وقالوا لأحدهم قرب، قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. وقال: ما كنت لقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قوله عن طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أبو عبد الأحمسي أبو عبد الله، قال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان عن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال. عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث قوله في ذباب أي من أجله. قوله: قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وتقريب الذباب للصنم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار.
العبرة قال شيخنا: العبرة ليست بالنفوة، العبرة ليست بالنفوة ولكن بفصل الخمر. والذباب لا يفعل ولكن قصد لقلبه غير الله تعالى.
قوله: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهم قرب، فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد لعمله ووجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي تقدم في باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان هذا في من قرب للصنم ذبابا، فكيف بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك؟ وكان هؤلاء المشركون في أواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها التي شرعت فيه، وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون الله، وقد عمت البلوى بهذا وهو أعظم منه.
وما هو أعظم منه.
قوله للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب. قوله: وقال للآخر قرب. قوله وقال للآخر قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص، كما في حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وفيه
وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أو كما يكره أن يقذف في النار. وفيه تفاوت الناس في الإيمان، لأن هذا الرجل الذي قر بالذبابة لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث، والله أعلم.
وهذا الحال ظاهره أنه شرع، يعني قالوا قرب إلا سوف نقطع الصنم، فكيف يدخل النار مع أن الله قال إلا من تقرب وقلبه مطمئن به؟ شرعنا قبلنا أن الإدراك لا يقع. الصواب أنه ما لدى قلبي، هذا هو السبب القاطي أو الإجابة أو دخولي في النار، أنه ما لدى قلبي. وإلا لو أنه لم يمل بقلبه إلى هذا لكانت هذه الصورة إطراعا وكان غير مؤاخذ عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عمار لما سب النبي عليه السلام قال الصحابة صبر عمار صبر عمار، قال لا جبين الشيطان على أهله واستلعى وقال إن عادوا فأني تعديل فعودت يعني إلى زمن. هذه الصورة إخراء، ولكن المختار في كلام مشايخنا أنه مال لقلبه إلى هذا الشيء استحق النار. لا، هو تخريج للحديث، يعني جمع بينه وبين الآية، يعني الآية إلا من أخرج وقلبه مطمئن به، هذا لماذا ذكر النار مع أن الصورة صورة تكرار؟ لا بد أن يكون قلبه لم يطمئن ومال لهذا الكلام.
ثم قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي،
وأن النسك هنا بمعنى
الثانية تفسير فصل لربك وانحر،
كذلك المعنى.
الثالثة البدأة بلعنة من ذبح لغير الله
بكونه شرك.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك،
يعني تسبب في ذلك يلعن، كيف يلعنه؟
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحمل شيئا يجب فيه حق الله يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى ما يجيره من ذلك.
هذا ملعوع على الإنسان الإنسان أو محدثا.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراتب التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك، فتغييرها بتقديم أو بتأخير.
هذا يؤدي إلى اللعن والقصد والإبعاد من رحمة الله.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
في الحديث هنا على سبيل العموم، أما المعين فلا يلعن بعينه لأنه قد يستهل وقد يكون معذورا بجهله أو غيره، لا يصح أن تقول فلان ملعون، بل لا يجوز أن تحكم باللعن أن تلعن الدابة، يجوز أن تقول فلان ملعون لأن هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، ولكن اللهم لعن فلان وفلان ونشد على المشركين يجوز الدعاء باللعن غير الحكم باللعن، تبين هذا أمر مهم، الدعاء باللعن غير الحكم باللعن، فالحكم باللعن هذا لا يجوز إلا بعد الموت إذا مات على الكفر يعتبر عليه بأنه ملعون أي مطرود من رحمة الله. أما في الدنيا حتى ولو كان من أشد الناس وأفسدهم فإنه قريته لا يزال في مجال التوبة.
لكن هل يجوز لعنه مثلا لو
فعل الحكم ولا الدعاء؟
الدعاء
نعم، لمن اشتد أذاه وقيل أن هذا منسوب.
من المشركين.
الثانية هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم نعم، وهي أنه دخل النار بسبب تقديم ذبابا.
التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
قال شيخنا الظاهر أنه قصد لأنه تخال له فقال ما عندي شيء أخص، والمكره معفو عنه، والمكره معفو عنه. وأيضا واجه كلام الشيخ ابن تيمية في الشرح المبتدع حيث قال أنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله وجبت له النار.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم
على
طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر.
على خطورة الشرك والله.
الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
ففي هنا في يعني بسبب.
الثانية عشرة في شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
وما بين العبد وبين الجنة أو النار إلا الموت.
الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان.
ظاهره أن الرجل قصد بقلبه فدخل النار. نقف هنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.